حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان وداود فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. أيها الإخوة، خاطرتنا اليوم عن أسرار الشدائد، وهذا الموضوع في الحقيقة عميق المعاني، والداخل فيه كمن يسبح في نهر لا آخر له وبحر لا شاطئ له. والسبب في ذلك لأنه يبحث في صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الحكيم. فالله هو الحكيم العليم، وهو الحكيم الخبير. ومن من الناس يستطيع أن يحصي هذه الصفة وأن يحيط بها علما في الأنفس وفي الأرزاق وفي الآجال وفي الابتلاءات والمصائب وفي الصحة والمرض والفقر والغنى والموت والحياة. رجل يسقط من عمارة شاهقة فلا ينكسر فيه إلا الأصبع، وشاب آخر تتعثر قدمه على الرصيف فيسقط ميتا. إنها أقدار الله جل جلاله وحكمه الباهرات الظاهرات في هذا كله. من ذهب يحصيها كلها فسوف تكل يده وتضعف همته ويعجز عقله وقلبه، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أعطانا وكشف لنا شيئا من هذه العلامات والآيات حتى تزيدنا إيمانا وعلما ويقينا بحكمته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الشدائد في حياة المسلم إما أن تكون مطارق أو تكون طوارق، إما عقوبات مكفرة وإما رفع للدرجات. وقد تكون هذه الشدائد منبهات ومحذرات للعبد المؤمن، وهذا كله يحصل للمؤمن فيه خير كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم، وفي رواية: وليس ذلك إلا للمؤمن. هذه الشدائد كذلك في حق الكافرين هي عقوبات معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وقد تكون كذلك موقظات ومنبهات كما حدث للأقوام من قبل، كقوم فرعون وعاد وثمود وغيرهم من الأقوام التي كفرت بالله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك هو قول الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه ينوع لعباده في أساليب التحذير، فهؤلاء القوم ابتلوا بالبأساء والضراء، يعني من الفقر والجدب والقحط وغير ذلك، لكن لم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ابتلاهم سبحانه وتعالى بالنعمة بالترف بالخير الكثير، لم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى عفوا. وهذه الكلمة عجيبة في كلام الله سبحانه وتعالى، يعني حتى عفوا، حتى أصابتهم التخمة من العافية. والذي تصيبه التخمة من العافية يقول كلام لا يشعر به، قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه الكوارث التي تصيبنا من الزلازل والمحن والأعاصير قد أصابت الأقوام من قبلنا فلا ضير فيها، وهذا يتكلم به بعض الناس اليوم إذا سمعوا بريح أو زلزال قالوا هذه كوارث طبيعية، وهذا الكلام غير صحيح. لذلك لما لم ينفع معهم لا البأساء ولا الضراء ولا النعم أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أيها الإخوة، الشدائد التي تصيب المسلم في ظاهرها ألم وحزن وكدر ومصيبة، لكن في باطنها رحمة، وفي باطنها لطف، وفي باطنها خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن. والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في كلمة جميلة جليلة تدل على تسليمه لأمر الله فيما أحب وفيما كره، قال رضي الله عنه: يقول: لا أبالي على أي حال أصبحت، لا أبالي على أي حال أصبحت، أعلى ما أحب أم على ما أكره، ذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. رواه الإمام أحمد. إذن عمر رضي الله عنه مسلم أمره لله سبحانه وتعالى فيما قضاه وقدره، سواء أنا أحببت هذا الأمر أو كرهته. ويقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد، يقول: فقضاء الرب سبحانه للعبد دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، ولا يخرج عن ذلك البتة، إما عدل وإما مصلحة، إما حكمة وإما رحمة. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماش في حكمك. هذه رواية، وفي رواية أخرى: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الحديث. والشاهد في هذا الحديث أيها الإخوة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاؤك، كل ما تقضيه يا رب لي فأنا أرضى به، طالما أنت أحببته فأنا أحبه، طالما أنت كتبته علي فأنا راض به ومسلم به. أيها الإخوة، تأملوا في الشدائد في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام يضع زوجه هاجر وابنه إسماعيل في واد غير ذي زرع، ليس فيه لا أنيس ولا جليس، ليس فيه أحد. ثم بعد أعوام وبعد قرون يصبح هذا المكان هو القلب النابض للعالم الإسلامي، بل هو وسط الأرض، ويأتي الناس إليه من كل فج عميق، إما حاجين أو معتمرين. ومن اللطف كذلك أن سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت عقيما لا تلد، هذا ألم وشدة، فقالت لإبراهيم عليه السلام، قالت: تزوج الأمة هاجر لعلها تأتي لك بالولد. فتزوج هاجر فأتت له بإسماعيل عليه السلام، ومن نسل إسماعيل أتى محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا الألم في العقم، أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنها أرشدته أن يتزوج بهاجر عليها السلام. موسى عليه الصلاة والسلام تربى في قصر فرعون 30 سنة أو تزيد كما قال أهل التفسير، حتى بلغ أشده، لكنه ابتلي بقتل القبط خطأ فهدد بالقتل، فهرب إلى مدين. المدة التي قضاها موسى عليه السلام في مدين كانت كفيلة بأن تنسيه حياة القصور وحياة الترف وحياة النعمة، لأنه تربى في قصر فرعون، الحياة المخملية. أين قضاها موسى؟ قضاها في مدين. هل كان ملك أو وزير أو صاحب منصب؟ لا، إنما كان خادما، كان أجيرا يرعى الغنم ويخدم، فكانت هذه الخدمة قد أنسته حياة القصور. ثم لما عاد إلى بلده، طيب، في أخ مسكر على الأخوان سيارة هونداي سوناتا، نرجو أن يبعد السيارة. ثم لما عاد موسى عليه الصلاة والسلام إلى بلده عاد نبيا وكلمه ربه جل جلاله. إذن بعد الغربة 10 سنين رجع موسى عليه الصلاة والسلام رسولا نبيا. يوسف عليه الصلاة والسلام من يوم أن قال يا أبتي إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إلى أن قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كانت المدة بين الرؤية وبين تحقق الرؤية 40 سنة، وحدث خلال 40 سنة أمور كثيرة ليوسف عليه السلام، شدائد كبيرة ألقي في غيابات الجب في قعر البئر، وبيع واشتري، وتعرض لفتنة امرأة العزيز، ثم سجن 7 سنين، وحدثت له أمور شديدة حتى بعد 40 سنة أصبح ملكا على مصر، أصبح هو العزيز عزيز مصر. إذن الشدائد دائما تعقب خير وفوائد. ثم أيها الإخوة تأملوا في قصة أصحاب الأخدود، لما جاد الغلام بنفسه لله تبارك وتعالى أدخل الله أمة كاملة وقرية كاملة في دين الإسلام، لما جاد بنفسه. وكون الإنسان يعرض نفسه للهلاك والخطر هي شدة، لكن فيها خير كثير. محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لأنواع كثيرة من الشدة، ولعلي أذكرها كنقاط. أولا كان يتيما، ودائما اليتم يولد قوة، اليتم يولد قوة وعزة، لأنه يعتمد على نفسه ولا يعتمد على الآخرين. انظروا سيرة العلماء والسلف الصالحين، بل انظروا من حولكم من اليتامى كيف هم أقوياء في نفسياتهم وشخصياتهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، والذي يرعى الغنم، وأنا لم أجرب، لكن يقولون من رعى الغنم يطارد الشاردة ويحن على المريضة ويحن على الهزيلة ويصبر على هذه الأنواع من الأغنام في الرعي. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة حتى صبر عليها، ثم عوده ذلك على أن يصبر على أخلاق الناس وعلى دعوتهم وعلى سياستهم. فالشدة تولد نعمة. التجارة كانت في حياته صلى الله عليه وسلم، والتجارة فيها شقاء وتعب وتفكير وشدة، لكنها عودت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدبر الأمور، حتى نجح في تدبير أموال الدولة الإسلامية في المدينة. السفر قطعة من العذاب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسافر عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، ودار أطراف الجزيرة العربية، وزار الشام، فعرف أحوال الناس وطبائع الناس وطبائع الشعوب، وعرف حتى الأمور الجغرافية من الجبال والسهول، فأفاده ذلك كثيرا في جهاده وفي غزواته. كذلك تعرض للاستفزاز، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أهل مكة كما قال ابن كثير رحمه الله أرادوا أن يستفزوا النبي، يخرجوه من مكة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، الأرض هنا مقصود فيها مكة، أرادوا أن يخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وأن يطردوه، ولكن هددهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم، قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذا طردوك من مكة فلن يلبثوا في مكة إلا فترة قصيرة، وفعلا ما جلسوا فيها إلا سنة ونصف السنة، ثم بعد ذلك التقوا في بدر، فمكن الله رقاب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم. ومما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم السم، فجمع الله له بين الشهادة والنبوة، فمات نبيا شهيدا صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هي شدائد في ظاهرها لكنها رحمة ومنح في باطنها. هذه حياة الأنبياء ولمحة سريعة منها. نذهب إلى أمر آخر، العاهات والآفات التي تصيب الإنسان من العمى والصمم والعرج وغير ذلك من الآفات، الفقر، كلها تولد الإنسان قوة وطاقة، إما طاقة وقوة في عقله أو في علمه أو في بدنه. الأعمى مثلا قوي في ذاكرته وفي حفظه، وبعضهم يعطى قوة في البصيرة. الأعرج تجد عنده قوة في البدن، قوة غير طبيعية. الأصم تجد عنده قوة في الفكر، قوة في فكره. حسان بن ثابت رضي الله عنه أصيب في عصب يده اليمنى أثناء التدريب كما قال أهل التاريخ، فما عاد يستطيع أن يحمل السيف، يعني حرم القتال والجهاد، لكنه سخر لسانه في الشعر وفي البيان حتى أصبح شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قال الشعر قال: أهجهم حسان وروح القدس تؤيدك. لما عجز عن حمل السيف يبحث عن قوة أخرى، والإنسان لا يعجز، لا يقول: ما عندي قوة، ما عندي طاقات، ما عندي قدرات تستطيع. موسى بن نصير رحمه الله الذي فتح الأندلس كان أعرج، لكن ما منعه العرج أن يكون فاتحا للأندلس وأن يكون مجاهدا في سبيل الله. عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، ومع ذلك لم يمنعه من الجهاد في سبيل الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وسيطأ بعرجته الجنة. الشاطبي رحمه الله صاحب القراءات المشهور كان كفيف البصر، ومع ذلك ألف كتبا طافت المشرق والمغرب ونفع الناس بعلمه. محمد بن سيرين رحمه الله العالم الجليل الكبير التابعي كان أصم لا يكاد يسمع، ومع ذلك أوتي علما وأوتي فقها وكان يعبر الرؤى. والأمثلة على ذلك أيها الإخوة كثيرة كثيرة. ومن المعاصرين من تعرفونهم، الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز كان كفيف البصر لكن أوتي علما، الشيخ محمد بن إبراهيم كان كفيفا ولكنه أوتي علما، وغيرهم. مصطفى صادق الرافعي رحمه الله كان أصم لا يكاد يسمع، لكنه ألف للمسلمين كتبا عظيمة، من أعظمها إعجاز القرآن ومن وحي القلم. فهذه العاهات، هذه الآفات ينبغي ألا تمنع الإنسان من الخير، وألا تقعده وتجلسه عن العطاء والحركة. ومن الآفات كذلك الفقر. أبو هريرة رضي الله عنه كان فقيرا ولم يكن غنيا ولم يكن تاجرا، فما كان يذهب إلى السوق يبيع ويشتري، ولكن فقره جعله يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الأحاديث ويحفظ لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، الذي أريد أن أقوله وبقي دقيقتان، أن الإنسان إذا أصيب بشيء من هذه الآفات والبلايا والرزايا والشدائد ينبغي عليه ألا ييأس وألا يحزن، وأن يجعل في هذه البلايا قوة دافعة للعمل وللحركة وللعطاء. أيها الإخوة، ما ذكرته اليوم وقد مضى 20 دقيقة بشكل سريع هو مقدمة للقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سأذكر في اللقاء القادم من أسرار الشدائد أكثر من 20 فائدة ذكرها العلماء، العز بن عبد السلام وابن القيم في فوائده وابن الجوزي في خواطره وغيرهم من أهل العلم. وكانت حلقة اليوم أو لقاء اليوم هي مقدمة يسيرة عن أسرار الشدائد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت. وأن يجمعنا وإياكم في ظل رحمته ومستقر دار كرامته، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.